الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم. طهران تؤكد اتفاقها مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان العراق. أنباء عن مغادرة وزيرة خارجية ليبيا البلاد بعد الكشف عن لقائها بنظيرها الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. افتتح الرئيس الإيراني في منطقة عسلوية جنوب إيران المرحلة 11 من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، والذي يعد الأكبر في العالم. وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن نقل منصة التنقيب من نقطة في البحر إلى مكان آخر أمر غير مسبوق في العالم، وقد تم ذلك بطريقة معقدة على يد الخبراء الإيرانيين. وقال رئيسي إن هذا الإنجاز الكبير تم على أيدي الطاقات الإيرانية في ظل ظروف الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران اليوم كدولة قوية يمكنها نقل وتصدير هذه التكنولوجيا إلى الدول الأخرى. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوجود العسكري الأمريكي هو سبب استمرار عدم الاستقرار في سوريا، ويتعين على الولايات المتحدة مغادرة أراضي هذا البلد. وفيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العراقي بشأن الإرهابيين المسلحين، قال ناصر كنعاني إن طهران اتفقت مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكري. وأضاف أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات الإقليم بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فستقوم إيران بمسؤولياتها تجاه هذه الجماعات الإرهابية في شمال العراق. قالت وسائل إعلام محلية ليبية إن طائرة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وصلت إلى مطار اسطنبول الدولي. يأتي ذلك بعد أن أوقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن العمل، وأحالها للتحقيق على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي. وذكر مصدر أمني أن المنقوش غادرت مطار معيتيق الدولي متجهة إلى تركيا بمساعدة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة. ميدانيا، قام متظاهرون بإحراق العلم الإسرائيلي خلال تظاهرات في مدينة زاوية الليبية وفي تاجورا عقب الأنباء عن اللقاء التطبيعي مع كيان الاحتلال. وحول التظاهرات الغاضبة التي شهدت العاصمة الليبية وعدد من المدن والمناطق غربي البلاد تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية الليبية مع وزير الخارجية الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية، نستمع إلى التقرير التالي.
ليلة صاخبة وتظاهرة غاضبة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن والمناطق غربي البلاد تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الفائت، والذي كشفت عنه تل أبيب مساء الأحد. هتافات الدعم للقضية الفلسطينية وإحراق علم الكيان الإسرائيلي كان جواب الشعب الليبي الذي أكد رفضه لأي تواصل ليبي أو تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. المتظاهرون صبوا غضبهم على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وأضرموا النار أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، فيما اقتحم آخرون مقر وزارة الخارجية مطالبين بإقالة وزيرة الخارجية ومحاسبتها. المحتجون اندفعوا كذلك نحو كلية الشرطة في طرابلس، وباغتوا مرتزقة تركيا السوريين المتمركزين في الكلية مطالبين إياهم بالرحيل، كما طالبوا الحكومة بضرورة تحديد موقفها الواضح من الأنباء حول سعيها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وأمام حالة الغضب الشعبي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش وإحالتها على التحقيق على خلفية لقائها الوزير الإسرائيلي. بدوره أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استغرابه من هذا اللقاء، ودعا الجهات المختصة إلى محاسبة المعنيين، فيما طالبت كتلة التوافق في المجلس الأعلى للدولة باستقالة جماعية للحكومة والمجلس الرئاسي في حال وجد تنسيق مسبق بشأن اللقاء. أما الخارجية الليبية فحاولت التخفيف من حدة الموقف، مشيرة إلى أن الوزير المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة، وأن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.
استهدف سلاح الجو الروسي في سوريا فجر اليوم بالصواريخ الارتجاجية والفراغية مواقع لما يسمى بالحزب الإسلامي التركستاني وأخرى لهيئة تحرير الشام في مناطق بريف إدلب شمالي البلاد. إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع السورية أن عدوانا جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد أن تسبب بحدوث أضرار مادية بمدرج المطار. وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الجوي تم من اتجاه البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مشاركة أكثر من 20,000 عنصر أمني في تأمين زيارة الأربعين. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن هذه القوات مؤلفة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى كالمخابرات والأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية، مضيفا أن الخطة الأمنية ستنفذ بإسناد من طيراني الجيش والقوة الجوية على طول خريطة العراق. هذا وتواصل حشود الزوار من مختلف المناطق الإيرانية ودول الجوار التوافد نحو كربلاء المقدسة عبر المعابر الحدودية الإيرانية العراقية إحياء لذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بينهم حالة خطيرة قرب حاجز دوتان في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نصبت كمينا لعدد من رجال المقاومة ممن نفذوا عملية إطلاق نار صوب الحاجز، وأطلقت النار صوب السجارة التي كان يستقلها الشبان. كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة طالت 14 فلسطينية. إلى ذلك أكدت لجان الصيادين في قطاع غزة أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم 5 صيادين من بحر القطاع بعد استهدافهم بشكل مباشر. أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستواصل سياساتها الحازمة بعدم الاعتراف بالانقلابين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم. وخلال خطاب شدد إيمانويل ماكرون على أن السفير الفرنسي في نيامي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب. وكانت السلطات الانتقالية في النيجر أعلنت أنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحته إياها السلطات. إلى ذلك تتواصل التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد وإنهاء التعاون مع فرنسا على كافة المستويات. وأخيرا أعلن وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال أنه سيحظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، وقال إن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة والمطبقة في مجال التعليم في البلاد. يأتي هذا القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي بعد تقارير تتحدث عن تزايد ارتداء العباءات في المدارس ووجود توترات داخل بعض المدارس بين المعلمين وأولياء الأمور بهذا الشأن. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:13، الكتاب الصوتي عند الساعة 4:48. نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، صدى القرآن، يأتيكم هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 5:18. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما. تستمعون إلى برنامج أهل التقى في الساعة 6:15، يليه سفينة النجاة. استفتاءات في الساعة 6:37، عند الساعة 6:53 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:56. أيها الأحبة، في الساعة 7:12 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة، واو، أنشودة رائعة، وأيضا حزورة ظريفة، ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع صديقتي مريضة أريد أن أزورها. أصدقائنا الحلوين، ماذا تفعلون عندما يمرض أحد أصدقائكم؟ تذهبون لزيارته؟ جيد جدا، هذا صحيح. لكن الشيء الذي تعلمته من أمي عندما مرضت صديقتي سعاد هو أصول زيارة المريض. نعم يا أصدقائي، لزيارة المريض توجد أصول، سوف أخبركم عنها فيما بعد. أهلا بكم يا أصدقائنا، حان موعد طرح الحجرة عليكم، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. حجرتنا هي ديكنا باضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ حجرتنا أيضا اليوم جميلة، وجوابها جميل جدا وسهل جدا. الآن يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا كان حلما والحمد لله، هيا بنا لنستمع إليها.
أحبتي الحلوين، جلست حنان أمام التلفاز تشاهد برامج الأطفال، فدخلت عليها أمها.
لقد حان وقت النوم يا حنان، هيا اذهبي لتخلدي للنوم، هيا بسرعة.
ولكني يا أمه أريد متابعة التلفاز.
لا يا ابنتي، عليك بالنوم مبكرا لتستيقظي وأنت بكل نشاط وحيوية.
ولكن
هيا يا حنان يا عزيزتي بسرعة.
حسنا.
نعم، ذهبت حنان إلى غرفتها وهي غير مسرورة، وكانت تتمنى أن تقضي وقتا أطول في مشاهدة البرامج.
أنا لا أريد أن أنام الآن، لماذا يجب أن أنام مبكرا؟ أنا أريد أن ألعب. حسنا ألعب، ولكن ماذا ألعب؟ يا له من برنامج رائع، ليتني كنت أتابعه حتى النهاية. لقد كانت دمية مخيفة، لو كانت تلك الدمية عندي لرميتها على الأرض.
فكرت أحبتي حنان أن تقوم بعمل مخيف، أمسكت بالدمى الجميلة التي كانت على السرير فوق الخزانة وألقتها على الأرض، ثم استلقت على السرير، وفجأة
يا إلهي، من الذي مرر يده على ظهري؟ يا إلهي، ليس في الغرفة أحد سواي. حسنا علي أن أنير المصباح. الحمد لله إنه الستار. حسنا لا شيء، لأطفئ المصباح وأعد إلى السرير. يا إلهي، من أنتم؟ من أنتم؟ ها؟ من تكونون؟ من تكونون أنتم؟ ها؟ لأنير المصباح بسرعة. ها؟ ها؟ عجبا، إنها كانت ألعابي ودميتي الكبيرة. ها؟ عجبا.
نعم أحبتي، قامت حنان بإطفاء المصباح مرة أخرى واستلقت على سريرها، إلا أنها كانت خائفة بمجرد أن يطفأ المصباح.
يا حنان، يا حنان، ما بكي؟ يا حنان، هل أنت بخير؟ أما زلت مستيقظة؟ لماذا لم تنامي بعد؟
حسناً يا أمّا، سأنام حالاً.
تصبحين على خير يا حنان.
وأنت من أهل الخير يا أمي.
وبينما كانت حنان نائمة على سريرها، وإذا بها أحبتي ترى إحدى دماها تتحرك من مكانها وتتوجه صوبها وهي في هيئة مخيفة.
يا حنان، لقد كنت تؤلمينني كثيرا بقص الشعر حين كنت تغضبين، وقد أصبح الشعر قصيرا.
هذا أنت يا دميتي؟
نعم.
لما أصبحت هكذا مخيفة؟
بسببك أنت يا حنان، أنت التي حولت شكلي إلى هذا.
يا إلهي، إنه الدب، وماذا تقول عنه؟ لما غاضب أنت هكذا؟
إنك يا حنان مزقت ثيابي الجميلة ولم تبقي لي ثوبا واحدا.
نعم يا حنان، لقد قطعت أذني فلم أعد أسمع.
يا إلهي،
اقتربت كل الألعاب والدمى من حنان وقالت بصوت واحد:
يجب أن نترك هذا البيت.
لا، إلى أين؟ أنتم لي؟ أنتم ألعابي، إلى أين تذهبون؟ بالله عليكم ابقوا عندي أرجوكم.
نحن ذاهبون.
نحن نذهب معنا.
خرجت الألعاب خارج البيت. نعم أحبتي، فلحقتها حنان وترجتها أن تعود إلى داخل البيت. رفضت الألعاب العودة إلى البيت.
يا حنان، إنك لم تحسني مراقبتنا، سنذهب إلى الأطفال الذين يهتمون بألعابهم.
نعم.
مع من سألعب بعد اليوم؟ من سيفرحني مثل ألعابي؟
حنان، يا حنان، استيقظي، لماذا تبكين؟
ابقوا عندي أرجوكم، لا تتركوني. إلى أين أنتم تذهبون؟ سأحافظ عليكم بدقة، سوف لا أذيكم، أنا أعدكم.
حنان، يا حنان، استيقظي يا حنان.
يا إلهي، يا أمي، أين دميتي؟
إنها بجانبك.
الحمد لله، فقد كان حلما.
كان حلما صحيح، ولكن ماذا رأيت يا حنان؟ ها يا عزيزتي.
نعم أحبتي، حكت حنان الحلم لأمها ونصحتها أمها بما يحمله الحلم من رسالة، وهي أنها يجب أن تهتم بما تملكه من الألعاب، وأن لا ترمي بها هنا وهناك، وأن تحافظ عليها. نعم، وأن تنام مبكرا كي لا ترى حلما يزعجها. نعم أحبتي.
عن الهالوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي،
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي.
من الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
بعام فيه مولده أضاء الكون كالشهب، وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
هل أنتم بخير؟ كنت أقول لكم يا أصدقاء بأن ذات يوم لم أرى صديقتي سعاد في الصف، فسألت المعلمة فقالت إنها غائبة اليوم لأنها مريضة. عندما عدت إلى البيت كلمت سناء وقلت لها أنا أريد أن أرى صديقتي وأطمئن على صحتها، وأيضا لأخبرها بما درسناه اليوم، وقلت لها هيا لنستأذن أمنا لزيارتها. ذهبت إلى أمي وقلت لها ماما، صديقتي سعاد مريضة وكانت غائبة اليوم، أنا وسناء نريد أن نزورها. فقالت أمي
جيد جدا، لا مانع لدي، اذهبا وغيرا ملابسكما.
سأقول لكم ماذا جرى يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
Thank you.
أبي.
نعم.
رأيت فيلما في الإنترنت يصور وقوع سيل في منطقة جرف السيارات والبيوت، فكيف تحدث السيول يا أبي؟
السيول يا بني تحدث عندما تغمر الأرض كميات كبيرة من المياه.
ومن أين تأتي كل هذه المياه؟
هذه المياه تأتي غالبا يا ولدي بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار، فيمتلئ النهر مثلا ويفيض الماء إلى خارج الوادي.
يا إلهي.
أو من ذوبان الثلوج على الجبال فتنحدر إلى أسفل السفوح بسرعة وبكميات كبيرة.
وأين تتجه يا أبي؟
تتجه إلى الأراضي القريبة من مصدر المياه، وربما كانت هناك قرى أو بيوت قريبة، وعندها يحدث كما شاهدته في التلفاز. يكتسح السيل البيوت والسيارات.
نعم.
وحتى إن بعض السكان يتعرضون لمخاطر الغرق.
يا إلهي. وماذا أيضا يا أبي؟
وأحيانا تقع حوادث فتسبب حصول السيول.
قل لي يا أبي، مثل ماذا؟
اسمع يا ولدي أحمد، على كل الأنهار تقريبا تبنى سدود.
سدود؟
نعم، وهذه السدود تمنع مرور بعض المياه وتسمح لكمية منها بالمرور ليستفاد منها في الزراعة والشرب وتوليد الكهرباء. فإذا انهدم هذا السد يسيل الماء بكميات كبيرة وتغرق مناطق، وربما يسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.
أبي، وهل تحدث السيول في كل المناطق؟ أنا أخشى أن يحدث سيل وأنا في الشارع أو في المدرسة.
لا يا أحمد، لا يا ولدي، ليست كل المناطق والمدن معرضة للسيول.
الحمد لله.
بل فقط المناطق القريبة من مصادر المياه مثل الأنهار والبحيرات. كما أن السيول لا تحدث دائما، بل تحدث في فصل الأمطار الموسمية وفصل ذوبان الثلوج.
وماذا يفعل الناس إذا حدث سيل يا أبي؟
يهربون إلى مناطق بعيدة وأرضها مرتفعة فلا يصل إليهم السيل.
وينجون من السيل، والحمد لله.
نعم نعم.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أن سعاد مريضت ذات يوم وغابت عن المدرسة، فقررنا أنا وسناء أن نزورها. ذهبنا وغيرنا ملابسنا. قبل أن نخرج قالت لنا أمنا:
أريد أن أنصحكما، استمعا إلي جيدا.
في ذلك اليوم يا أصدقاء، نصحتنا أمنا أن لا نبقى لوقت طويل في بيت سعاد، وأن لا نكلمها كثيرا كي لا تتعب، فإن المريضة بحاجة للراحة. ونصحتنا أيضا ألا نقترب منها كثيرا كي لا تنتقل عدوى المرض إلينا. ومن الأفضل أن نكتب في ورقة الدروس التي أخذناها في المدرسة والواجبات اليومية ونعطيها إياها. فعلنا ما قالت والدتنا، ففرحت سعاد بزيارتنا وشكرتنا. ألم أقل لكم يا أصدقاء بأن زيارة المريض لها أصول؟ أصدقائنا الحلوين، حزورتنا كانت: ديكنا باض في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ الجواب يحتاج إلى تفكير، لكنه سهل وجميل في نفس الوقت. انتظروا حتى نهاية البرنامج. We'll be right back. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية. هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة مريم محمود. السلام عليكم مريم.
عليكم السلام.
مريم، هل سمعتي بعيادة المريض؟
نعم سمعت.
ما معنى عيادة المريض؟
إذا تمرضت صديقتي أو أحد أقربائنا نروح نزورها.
طيب ما هي آداب عيادة المريض؟
إنه قبل ما نروح لازم نخبرهم إنه إحنا رايحينهم، وقبل ما نروح لازم نأخذ لهم مثلاً فتشي ويانا كهدية صغيرة.
نعم.
مثلاً حلويات أو شرابت.
نعم.
ومن نروح هناك لازم يطلع من حالة المرض مالته، يغير.
نعم.
جو. لازم مثلاً نحكي لأشياء مفرحة، أخبار جميلة، نكتة أو أي شيء.
نعم.
لتلطيف الجو حتى يتلطف على الجو. وانه من نروح نزور المريض لا ما لازم نتعطل بزيارته، لان هو المريض صحته مو كامله جيده كامله، فلهذا السبب لازم نختصر الزياره.
احسنتي. طيب ما هي فائده عياده المريض مريم؟
إنه أولاً هو أجر الثواب من الله يطينا، وبإسلامنا هو موصي بزيارة المريض.
نعم.
ومن ناحية الأخلاقية والإنسانية لازم نطمئن على أصدقائنا، على أقربائنا، ونزورهم دائماً.
نعم.
وتزداد المحبة والعلاقة بيناتنا ونأدي صلاة الرحم. تزداد علاقتنا ومحبتنا.
أحسنتي.
ونصير صميمين أكثر.
أحسنتي. شكراً جزيلاً مريم محمود.
الحلوين، كما قلت لكم فإن من الجميل أن نزور أصدقائنا المرضى، لكن من الأفضل أن نلتزم بآداب الزيارة كي ينتفع المريض بزيارتنا ولا نؤذيه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي.
جدتي لنذهب. نعم. لفقرة دنيا الحروف ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا. وها هي الكرة خرجت من الدولاب وهي بحرف الزاء، أو ما يقال الزاي.
واو، حرف الزاي أول حرف من اسم زميلتي زينب.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح.
والكلمات الأخرى من هذا الحرف هي زرافة، زنبور، زيتون، زهرة، والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمين، وأنا سأتحدث اليوم عن حياة سيدة جليلة وعظيمة تعرف بأم المصائب وجبل الصبر.
أظن أنني فهمت عن أي شخصية ستتحدثين يا جدتي، وهي ابنة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي، فهي السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وهي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لقبت السيدة زينب عليه السلام بعدة ألقاب تكشف عن عظيم شخصيتها، منها عقيلة بني هاشم، والعارفة والفاضلة، والكاملة، ونائبة الزهراء، ونائبة الحسين، وعقيلة النساء.
يا إلهي، شكرا يا جدتي، لم أسمع ألقاب سيدة زينب من قبل.
نعم يا نرمين، تلقت السيدة زينب سلام الله عليها علمها من أمها فاطمة الزهراء وأبيها الإمام علي عليهما السلام، وقد عاشت زمن الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، فتلقت الكثير من الدروس منهما.
وماذا عن صبرها يا جدتي؟
السيدة زينب عليها السلام كانت المثال الأوحد في الصبر والاستقامة، فرأت وفاة رسول الله واستشهاد أمها وأبيها وأخيها الصبط الأكبر، وقد حضرت بنفسها في واقعة الطف ورأت ما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وقالت بعد واقعة الطف عندما سألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك، فقالت ما رأيت إلا جميلا.
يا إلهي، يجب أن أحصل على معلومات أكثر حول حياة السيدة زينب سلام الله عليها.
نعم يا عزيزتي، فأنا أدعوك وللأحباء لتعلم المزيد عن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
حسنا يا جدتي، سأفعل بالتأكيد.
منكم يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ بعض أصدقائنا يضحكون لأنهم يعرفون بأن حل الحجورة جميل وسهل ومضحك بعض الشيء. أصدقائنا الحلوين، الحجورة كانت ديكنا بيضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ أعرف أن جميعكم عرف الإجابة. نعم يا أصدقائنا، أصلاً الديك لا يبيض، الدجاجة هي التي تبيض وليس الديك. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
ياللي ما خد فادي صوب القاضرية، اندب يا أبو سكنة كل صبح ومسية، اسمك بين الأحبات والولى الكفية، راسم أنا لك صورة بالدمع الجرية، اسمك ما يفارقني يا أحلى الأسامي، من تطلع شمس أنت وياها إمامي، ما تغرب أبد عني يا أصل وختامي، يا أحلى غرام أنت خد مني سلامي، منساك منساك ما قد روحي والعين وياك وياك ما نتخلى يا
دينار دينار قامر ياضي والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
يا قصة جرح قلبي يلي داب حينه يقراها المحب تجري دمعات بعيونه ينظر جسمك قدامي لعدي يقطعونه قلبك بالمثلث أهويلي صوبونه قصة والدماء تكتب جبدك ما سقوها مهجة فاطمة وحسرة بالرمضة تركوها وضلوع النبي وحيدر صدرك كسروها قصة جثتك يا حسين لا ما كفنوها تقراك كل يوم يا حسين الملايين وياك وياك ما نتخلى يا حسين
دينار دينار يا رياضي والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
بكتابك فصل واحد واحداثه طويلة عنوانه أنا زينب مسبية وذليلة من أقرى زيارتكم بدموعي أجيلة وانظر فوق مهزولة زينبكم نحيلة واسمع تندب الوالي كيف يتركوني يا عباس يا خويا يا حسين انظروني ترضون الشمر سبني وضربني يبمتوني ستر وجهي يا خويا من ينظر بديني ناداك ناداك وتعذر لك البيت وياك وياك ما نتخلى يا حسين
دينار دينار يا مريض والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، وليعرج إلى أساليب تيار الحق وتيار الباطل في العمل. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أساليب تيار الحق والباطل في العمل. أما بالنسبة لتيار الباطل فما هي الأساليب التي استخدمها؟ فمثل هذا لافت للأنظار جدا. إن أساليب الباطل في العموم هي مزيج من عدة أشياء، أي أن خطة معاوية كانت مبنية على عدة أجزاء من أجل الحفاظ على السلطة وتعميق القدرة، ولكل منها أسلوبه ومنهجه بحسب اختلاف المكان. فأحد هذه الأساليب كان عبارة عن استعراض القدرة، وفي بعض الأماكن كانوا يصرون كثيرا على هذا الاستعراض وينكلون. وثانيها هو المال، الذي يعد أكثر الأشياء فعالية بيد عوامل الشر. الآخر هو الإعلام، والرابع هو العمل السياسي، أي الأساليب السياسية والمقايضات السياسية. هذه بالمجموع أساليب معاوية. في مكان ما يبلغ العنف بمعاوية درجة أن يقتل حجر بن عدي الذي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان قتله يحمله ثمنا باهظا. ثم يلاحق رشيد الهجري حتى يقتله، ونجده يولي زياد بن أبيه هذا الفرد الظالم والمعقد والذي لا قيمة عنده ولا هم له سوى السلطة، والذي كان سيء الأخلاق، يوليه على الكوفة التي هي مركز سلطة الفكر الشيعي والفكر الولائي، ويعطيه الإجازة والصلاحية ليفعل ما يريد. وبشأن زياد بن أبيه كتب المؤرخون: أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة. فكان يأخذ أي شخص بالتهمة وسوء الظن لأدنى مورد، فيعتقل ويحبس وينكل بكل من اتهم بالانتماء لأهل البيت أو التعاون معهم ومع ذلك التيار المغلوب، ويقتله ويقضي عليه. لقد عمت فتنة في الكوفة والعراق الذي كان مركز حاكمية التشيع وأهل البيت عليهم السلام، هكذا كان يستعرض قوته. ومعاوية نفسه في مورد آخر كان يلاطف امرأة عجوزا تأتي من القبيلة الفلانية وهي تسبه وتشتمه وتوبخه بأنك فعلت كذا وكذا وكذا، فيضحك لها ويلاطفها ولا يقول لها شيئا. يأتي عدي بن حاتم إلى معاوية وقد كان فاقد البصر، فيقول معاوية: يا عدي، إن عليا لم ينصفك لأنه حفظ ولديه في حروبه وأخذ منك ولديك. يبكي عدي ويقول: يا معاوية، أنا لم أنصف أمير المؤمنين حينما استشهد هو وأنا ما زلت حيا. وكان كل من يأتي من المرتبطين بأهل البيت عليهم السلام إلى مجلس معاوية فيحصل فيه أقل إهانة لأمير المؤمنين، كان يحمل على معاوية وأتباعه بشجاعة وقوة وصراحة، وكان معاوية يضحك ويلاطف وأحيانا كان يبكي. كان يقول: أجل، تقول حقا. لعل ذلك بالنسبة لكم لا يصدق، ولكن هذا هو الواقع. هكذا كان الإعلام، فالإعلام أكثر الأساليب سما وخطرا على مر التاريخ، وكان الباطل يستفيد منه كثيرا. ولا يمكن لتيار الحق أن يستخدم الإعلام كما يستخدمه الباطل في أي زمان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.